بالله السميع العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وصل على محمد.
ما صرنا احنا؟
بالي.
نحن وصل بهذا الكلام إلى قوله فلو رجع الشاهد غرم النصف لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه. شان كنت المدعى هنا على المدعى عليه لأنه هذا المنكر يعني هذا المنكر الذي أقمنا عليه الدعوة وألزمناه الحق بشاهد ويمين. نحن قلنا قد ذكرنا سابقا أنه من الأحكام القضاء ولعله يعني قلنا من ضروريات المذهب الإمامية لا أقل أنه بالحظ الأمور المالية أو الديون يقضى بشاهد ويمين. فلو أقيم الدعوة على شخص بأنه أنا لي حق عليه فلا يجب علي أن أتي ببينة، يكفيني أن أتي بشاهد مع أن أحلف أنا بأن هذا الحق لي، وحينئذ يثبت حقي وأخذ منه ماذا؟ مالي. بشكل عام بغض النظر عن هذا البحث في خصوصي عندنا قاعدة عامة نحن أن الشهود إذا شهدوا على دعوة من الدعاوي سواء كانوا شاهدين أم كانوا شاهد واحد، إذا الشهود شهدوا على دعوة أنا ادعيت أن لي عليك 1000 دينار، أتى شاهدين والدعوة ماذا وشهدوا على أنه أنا لي عليك 1000 دينار، ثم بعد ذلك هذا الشاهد الأول شو صار معه؟ أشعر بتأنيب من الضمير وتشكك ومشاكل ذلك، فقال ماذا؟ أنا أسحب شهادتي، أنا أسحب الشهادة. طبعا كان القاضي قد حكم وانتهى وأخذت منك المال. عاد عندما يتراجع عن شهادته أحد الشاهدين أو كلا الشاهدين عندما يتراجعان عن شهادتهما ما الحكم في هذه الصورة؟ إيه بعد الحكم بلي. ما الحكم في هذه الصورة فعلا؟ الحكم في هذه الصورة أن الشاهد لا، إذا كان قبل الحكم قد يثبت شيء معين، بس هو مع كل حال ما كان في حكم ما في باتك، ما لم يحكم بالمال للمدعي لم يحكم للقاضي للمدعي. بس على كل حال إذا كان الشاهد تراجع عما شهد عليه، إذا الشاهد تراجع عما شهد عليه ففي هذه الصورة يلزم الشاهد بماذا؟ بما ثبت بنسبته. يعني إذا كان شاهدين فأنت مش المدعي هو يلزم، المدعي خلاص أخذ الأموال على البيت، أنت لأنك تراجعت فأنت أقريت بأنك فوتت عليه ماذا؟ ماله. بإقرارك تفويتك عليه ماله نحسب لك بالحسبة لأن أنت شاهدين كنتوا، فندفع نرجعك قداش؟ نصف فعلا. حتى لو كان شاهد يمين، لأن الدعوة هي ثبتت بماذا؟ بمجموعهما، لم تثبت بقوله فقط هو وحده. أصل هذا الحكم أن هناك تباعد بالشهادة وأن الشاهد يلزم مروية بالوسائل 27 صفحة 327. عندنا باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرده على صاحبه. روايات مثلا محمد مثلا بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علاء بن الرازي عن محمد بن مسعب عبد الله في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث وإن كان شهد هذا وآخر معه. مثلا من الروايات مثلا في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، إذا كان الشيء العين قائمة خلص دعواك صارت باطلة أيها المدعي، وإن لم يكن قائما من بيضمن؟ يضمن هذا الشاهد فعلا. اتفقنا؟ هذه روايات الباب. مثلا روايات في شهادة الزور إن كان قائما يعني العين قائمة برد، يعني لا العين قائمة، العين لم تتلف بعد، يرد العين المدعي. يرد العين
المدعي
ما له علامة، هو ثبت حقه بالشاهد.
المدعي كان
ما هو لا يثبت، ما هو لحاله اليمين لا غير كافي لإثبات حقه، لأن ما أنت مدعي فلا يكفيك اليمين.
شهادة الزور هي
طبعا 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 في روايات معارضة لهالمطلب يعني بلا إشكال. في روايات ظاهرة بأنه لا يقبل رجوع الشاهد عن شهادته فعلا. في روايات ظاهرة بهذا المعنى أنه الروايات تقول بأنه يؤخذ بقوله الأول ولا يؤخذ بقوله الأخير. في روايات ظاهرة بهذا المعنى. بس المعروف بين الطائفة على هذا المطلوب فعلا في المقام.
مثلا
يتبين
له انه هو غير اللي كان متوقع
منه بالنتيجة. مش ما سميها شهادة زور، سميها خطأ بالشهادة على كل حال.
مش هيك ورد
في رواية عبر شهادة زور، روايتين عبر شهادة زور، بس كلهم عبر شهادة زور مبدئيا، كلهم عبر شهادة زور فعلا في المقام. هذه أصل الحكم في المقام. ما نريد بس تنبيه عليه بس مسألة صغيرة، أنه نحن في مسألتنا في خصوصية. نحن كانت الدعوة أقيمت بشاهد ويمين، يمين من المدعي. إذا تراجع الشاهد عن دعوة يغرم النصف، إذا تراجع المدعي عن دعوة ده يغرم. ليش؟ لأنه أقر على نفسه بأنه لا يستحق شيئا من المال. بس هذا الفرق. وفي نقطة الشاهد الثاني مررها في المقام، أن الشاهد لو ادعى لو أن العين المال وصلت إلى يد الشاهد، ها؟ إذا العين المال وصلت إلى يد الشاهد والشاهد وتلف المال تحت يد الشاهد، ثم تراجع الشاهد عن دعواه، يضمن تمام المال لتعاقب الأيدي، يضمن تمام المال لتعاقب الأيدي، لأنه يعترف أن هذا المال الذي تلف تحت يده كله لمال ملك مين؟ ملك للمنكر. شوف العبارة، قال: ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله والحلف إلى أن قال: فلو رجع الشاهد غرم النصف، لأنه أحد جزئي سبب فوات المال المدعى عليه، ما فوات المال على المدعى عليه، والمدعي لو رجع غرم المجيء جميع. ما لها علاقة ببحثنا هذه، لها علاقة بالإقرار، أنه أقر على نفسه بأن هذا المال ليس له، لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه. ولو فرض المنكر يعني، ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك لاعترافه بترتب يدي. عندنا قاعدة تعاقب الأيدي، يعني طالما أنه أنت كانت يدك على هذا المال المغصوب فأنت ضامن له، بترتب يدي على المغصوب، فيتخير المالك في التضمين بين الشاهد وبين غيره. بغض النظر عن السبب، زنيخ، هو راح تبرع لقبضه، هو تبرع لقبضه.
أنا من أعتبره هو يده،
هو اعترف بأن يده كان ضعدوان، هو أقر على نفسه بأنه لم يكن له حق في جعل اليد على هذا المال.
الطرف المقابل هو المدعي وليس الشاهد، مجرد شغلته.
أي واحد تكون يده على مال مغصوب فهو ضامن له، هو عم يعد قاعد تعقب الأيدي. بين الرجوع بتمام المال إلى الشاهد والرجوع إلى المدعي بالنصف، قضاء على الغائب، هذا عندنا بسميه الحكم الغيابي. هذا يعني هل يمكن لك أن تقضي على شخص غائب أو لا؟ علماءنا رحمة الله تعالى عليهم عادة يفصلون في القضاء على الغائب بين حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى. يقولون في حقوق الله تعالى مثل الحدود ومشاكل ذلك، فهذه أمور متساهل فيها. بعضهم يقول لأنها مبنية على الاحتياط، بعضهم يقول لقصور الأدلة، فإن أدلة الحدود أدلة تجويز القضاء على الغائب قاصر عن إثبات ماذا؟ جواز القضاء بالحد على شخص ماذا؟ على شخص غائب فعلا. فبالحدود يشترط الحضور. أما في حقوق الناس فقد ورد في الأخبار ما ظاهره ما يدل على أنه يجوز لك القضاء على الغائب. لعله قرأنا بعض هذه الروايات سابقا فعلا. في الوثائق 27-294 عندنا باب كيفية الحكم على الغائب. رواية مثلا، إحدى الروايات معتبرة جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما. إحنا التعابير بهذه التعابير، إذا واحد من أجلاء عبر عن غير واحد من أصحابنا، عن جماعة من أصحابنا، عن يعني لا، ما بغض النظر عن كلمة أصحابنا، هي نفس أنك أنت واحد من أجلاء ليس من عهده أو ليس متعارف عن الرواية عن من ضعف، بس يروي عن مجموعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة. صحيح أنه نحن ما بنعرف عن مين روى، وصحيح أنه يحتمل أن يكون كلهم ماذا، كلهم مجموعة من الكذابين، لكن هذا الاحتمال ماذا، بعيد جدا 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 بحساب الاحتمالات فعلا. وهذه المسألة مو أنه قبلها من ذكر فكرة حساب الاحتمالات، هذه المسألة مقبولة حتى عند واحد مثل صاحب المدارك اللي هو يعتبر من الشدين في علم الرجال جدا. صاحب المدارك عنده مراسيل ابن أبي عمير غير معتبرة، لكن إذا أرسل ابن أبي عمير عن غير واحد بيعتبر السند، سيد الخوئي بيعتبر السند إذا كان ماذا هناك أرسال عن غير واحد. السبب هذه النكتة، قديش في احتمالية أن يكون غير واحد وماذا وكلهم شو ضعفاء. نفس النكتة المذكورة بالنسبة لعدة الكليني، الكليني يروي عن عدة من أصحابنا دائما، يروي كثير عن عدة من أصحابنا، وكثير من الأحيان هذه العدة غيره مشخصة. أغلب العلماء لا يتوقفون في هذا. شو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه قديش محتمل أن يكون الكليني اللي عنده غالبا رواياته عن مشايخ عظام وكبار، قديش في احتمال أن يجتمع له ثلاث مشايخ ضعاف، ونحن لا نعلم ولا شيخ ضعيف له لعله، لأنه أصلا لا نعلم أي شيخ ماذا أنه عنده شيخ ضعيف. كان الشيخ المفضل أن واحد يثبت أنه عنده ثلاث مشايخ ضعاف، يعني طيب شو قصده؟
يعني هو بيجي تقريب بهذه القاعدة
بالي، أنه معروف عنده الرواية عن الثقات أو لا.
هذا الكلام بأنه هذا التعبير عن غير واحد، أن الله أعلم بأنه أخر من ذلك، والذلك بعيد أن يجتمع عن كذا الطبيعي صفح
ونعمل
ونعمل.
إيه
هذا الكلام
أنه صحيح. إيه ما بيلك قبله حتى المتشددون مثل سيد الخوي والدارك،
لأنه يعني في بعض الانتقادات مثلا
على البيت. في واحد يدعي بأنه غير واحد يصدق على واحد،
مول
اثنين
اثنين
ما يبلغ يصدق على اثنين، يعرف هذا واحد مجد مش قارئ عربي، هذا اللي بيتكلم هذا الكلام بيحكي فلسفي، بس عم بيحكي منطق فلسفي أنه غير واحد، يعني بتنهني غير واحد، والنص وماذا كمان غير واحد، والناقص واحد هو غير واحد، يعني طبعا باللغة العربية عم نحكي عن منه باللغة العربية. طبعا عندما تقول كلمة غير واحد يعني أكثر من واحد، انت شو مرة قلت لك أكثر من واحد أصدق اثنين، تجي تقول له واحد أكثر من واحد خبرني شو أصدق اثنين، انت بس تقول أكثر من واحد أصدق اثنين بيكون ولا أصدق الجمع، عرفا بس واحد يقول هذا منكم أكثر من واحد، شو أصدق أكثر من واحد خبرني،
هذا
عم بتوري بتكون عم بتوري، عم نحكي لا بديش توري، انا بدي واحد عرفا عندما ياتي لشخص يقول اكثر من واحد حكينا بالموضوع عزو اثنين خلصنا بقى، واضحه المساله غير واحد يعني اكثر من واحد، هذا معنى غير واحد. قال الغائب، قال عن طبعا هذه عن جماعة من أصحابنا، هن عادة هذه الجماعة مشخصة باعتبار أنهم اللي بسمون الفضلاء، هن مجموعة من الرواة روى عن كلا الإمامين الباقر والصادق. قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. ليش بدنا كفيل حتى والله إذا حصل وتبين أنه خطأ الدعوة وذاك كان عنده بينة على الخلاف يمكن له أن يطالب بحقه في كفيل ماذا يستطيع أن يرجع له حقه. بس عند الروايات مثلا تذكر لزوم الحلف له فعلا، بالي في روايات الحلف، من رواية الحلف تعرفت ولا رواية الحلف؟ في روايات أنه لابد أن تحلف له يمين، سابقا ذكرناه لأنه على شهادته على بينته حتى يرجع، فحل نقرأ بعد شوي نحن لأن هذه الرواية حنستفيد منها فيما يأتي، حنقرأ بعد شوي الرواية ذيك. بل يقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قارب، بس الأمر معي التفاصيل حتختلفوا فيها. وإن كانت البلد. نحن الرواية عندما تعبر بالرواية عبرت شو تعبيرها كالرواية؟ يقضى على الغائب مهكذا. هل المقصود من الغياب؟ شوف العبارة يقضى عن مثلا الغائب يقضى عليه. شو المفهوم عرفا من كلمة غائب؟ هل يكفي أن يكون غائب عن مجلس القضاء أو لا؟ لابد أن يكون غائبا بمعنى
غائب متمكن
من الحضور، ما فيناش نجيبه. شو رأيكم بكلمة غائب؟
مقام القضاء المفروض أنه
مناسبة الحكم الموضوع يعني.
نعم.
مناسبة الحكم الموضوع تقتضي أن المقصود من الغياب يعني غيابا غير قاضي على إحضاره. نحن مش أنه غائب قاضي على إحضاره فحينئذ، لكن الشهيد الثاني فهم أنه مطلق الغياب، خلافا لأبي جعفر الطوسي الذي فهم ماذا؟ أن المقصود من الغياب الغياب المستقر الذي لا نتمكن من إحضاره. وتصور هذا الأولى كلام الطوسي. شوف العبارة، قال ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أو قرب وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقل. تفتت عند مصر بالإطلاق أن هذا غائب. أو جعفر الطوسي بيقول وأما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضي عليه وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟ قال قوم له ذلك لأنه غائب عن مجلس الحكم، وصحيح أنه لا يقضى عليه لأنه مقدور على إحضاره، والقضاء على الغالب إنما جاز لموضع الحاجة وتعذر إحضاره. فإذا ممكن إحضاره لا تروح تحضر تجيبه بتاعه ماذا وتقضي حينئذ. ولما مثلا نحن هلأ بزمن مثلا قضاء التحكيم ومشاكل ذلك، قد يكون ذلك أصلا ما بده يجي وإنت ما عندك أي سلطة على إحضاره، حتى لو كان جارك يعني يمكن لك أن تتبني على ماذا؟ القضاء على الغائب باعتبار أنه أنا غير متمكن من إحضار. قد واحد يتعدى إلى هذه الصورة، بس واحد تشميره لصورة أنه أنت متمكن من إحضاره ورغم ذلك تقضي عليه لأنه غائب، بعيد جدا هذا. تعرف هذا شو يلزم منه؟ يلزم منه أنه كل ما تنبذ يتحاكم مع بعض، أسهل شيء واحد يقضيها ماذا؟ أحكام غيابية. ما صور البناء القضاء على الأحكام كلها غيابية يعني، أقرب كلام الطوسي. بس هو الشهيد الثاني شعب مسلك بالإطلاق أنه اسمه غائب، ما أدري غائب بالي واضح أنه غائب عن البلد، غائب أنه غير قادر على إحضاره، مش غائب بمعنى
قد يكون غائب بالبلد ومش قادر تجيبه وتخبيه
مثلا. ولو كان في المجلس لم يقضى عليه إلا بعد علمه، مثلا كان نايم مثلا هون، مثلا كان نايم عند القاضي أو نايم بالمسجد كان، فقال له بدي على هذا، قال له تعني اعتبره غائب باعتبار أنه نايم مثلا وروح مش هنا. ثم الغائب على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده قضاء، هذه البرز بالرواية هذا المعنى، بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة وإلا أحلف المدعي. ومحله حقوق الناس لا حقوق الله تعالى، أن القضاء على الغائب احتياط، احتياط لماذا؟ لأموال الناس. وحقوق الله مبنية على التخفيف لغنائه. فبلا طبعا بعد يجيش عملها كيف الموضوع. نعم هذا ولا شيء اعتبار، هي الأساس مو هنا النقطة، أساس هي قصور الأدلة، أساس قصور أدلة الحكم الغيابي عن شمولها لهذه الصور، عن شمولها للحدود. كلام كل الكلام في الروايات التقرؤها، أصلا الروايات تتكلم عن موضوع يدفع المال لا يدفع المال، أمانة مشاكل ذلك، كل الروايات تتكلم عن قضاء على الغائب، عم تتكلم عن ماذا؟ عن حقوق بين طرفين، ما عم تتكلم عن حد لله سبحانه وتعالى. ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضية بالمال دون القطع، هذه عندهم قاعدة للتفكيك في الدعاوي بس دائما بثبتوها. مثل مثلا إذا واحد أقر على نفسه بأنه سرق 1000 دينار من زيد مرة واحدة، نلزمه بأن يدفع 1000 دينار لزيد، لكن لا نقطع له يده، لأنه حتى نقطع له يده لابد أن يقر على نفسه ماذا؟ مرتين مثلا. وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوة لنفسه، هذه لكم يجب اليمين بالروايات فعلا في المقام، بالروايات بالوسائل الدقيقة. روايات الحلف اليمين استلمها في رواية موضوع حلف اليمين،
شو المراد من
بقاله؟ يعني هو بيجيب بينة وبيجيب يمين، يعني مثلا أنا أقرضتك فأنا لابد لي من بينة أنه أنا لي حق عليك، ولابد لي أيضا من ماذا؟ من يمين على أنك لم تؤدي لي ديني، أنت غائب وأنا ادعيت لأن لي عليك ماذا؟ 1000 دينار، فآتي ببينة أن لي لا عليك حق، بل كل بحث في الغياب. في روايات بل على كل حال نشوف الرواية بعدين. قال: وتجب البينة مع اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوة لنفسه، ولو كانت لموكله أو للمولى. هو الشيء ده تذكره سابقا ببحث اليمين، قالوا لا يمكن لك أن تحلف إذا لم تكن صاحب الدعوة، تذكره سابقا. فقال إذا كان الوكيل أو المولى عليه لا يمكن له أن يحلف اليمين، فلا يمين عليه، ويسلم المال بكفيل إن يحضر المالك أو يكمل يصير بالغ، ويحلف ما دام المدة عليه غائبا. وكذا تجب اليمين مع البينة إلى آخر العبارة. شوفوا هذا البحث من باب إشارة إسم. في عندنا نحن أحد مرة هالزمانات يعني كنت عم ببحث عن مسألة أنه ما هي أوجه التعدي عن النصوص، ما هي القواعد التي سلكها الأصوليون لتخريج التعدي عن النصوص. يعني بيكون النص وارد بمعنى من المعاني ليس له إطلاق، رغم ذلك العلماء شو بيسووا؟ بتعدوا من مورد النص إلى مورد آخر. فعلا شن القواعد أو الكلمات المطروحة في كلماتهم للتعدي عن النص، للتعدي عن مورد النص إلى إثبات حكم آخر. فعلا سأني كتبت قدامي فعلا 10 قواعد أصولية استعملها الأصوليون منذ قديم الزمان. فيك عملهم دراسة لحالة مستقلة، يعني سميها الدراسة ما أدري شو، التعدي عن النصوص. تعدي عن مورد النص، لأن تدري أنه دائما نحن مشكلتنا هي بتكون لأنه محل ابتلاء الرواة شيء ومحل ابتلاءنا ماذا؟ شيء آخر. بعض الأحيان أو كثير من الأحيان بيكون محل ابتلاء شيء ونحن محل ابتلاء شيء آخر. طب هني ورد نصوصهم، هل يمكن لنا أن نتعدى عن هذه النصوص إلى أحكامنا أو لا؟ أصوليين منذ الزمن من زمن قديم حاولوا ماذا؟ أن يبينوا قواعد لجواز ماذا التعدي، خصوصا نحن نمنع القياس، خصوصا نحن ماذا نمنع القياس، فبدنا نجيب قواعد ما بتكون قياس لكنها ماذا تجوز ماذا التعدي عن النصوص. أول قاعدة من هالقواعد يسموه إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناطق، يعني أن تقطع بعدم الخصوصية. طبعا بناء على انه تعبر تقطع بعدم الخصوصية، فمثل اخر همك يعني مثلا انه لماذا قطعت؟ لان هن جمعت مين هن؟
قطع
حجية ذاتية، يعني بتكلم ولو بلحاظ المعاصرين من الاصوليين النتيجة هؤلاء، بس قل له انا قطعت وانا مثلا في مورد ورد بالروايات انه اذا واحد استيقظ فجرا بقيت دقيقة واحدة لأذان لطلوع الشمس يكفيه أن يدرك ركعة من الوقت. لماذا؟ لكي يدرك تمام الصلاة. فعلا فهني بعدين عملوها قاعدة. شو القاعدة؟ أنه بأي حتى بالظهر والعصر إذا أدركت ركعة فقد أدركت تمام الوقت الصلاة. فعلا تعدوا من الصلاة الصبح إلى صلاة الظهر وإلى صلاة العصر أو صلاة العشاء مثلا. وهني بلا قطع شو بقول لك؟ قطع شو بقول لك؟ يعني بقول لك أقطع بعدم الخلاف، أقطع بعدم الخصوصية، يعني لأنه قطع عندهم شو؟ حجته ذاتية. لو كنت من جماعة أن القطع حجته مش ذاتية، وأنه يا أخي لابد أن يكون القطع حتى يكون حجة أن يكون له مبررات عقلائية، فأنت مضطر أن تبرز ماذا؟ قرائن. يعني ما فيك تقول قطعته بالحكم وخلصنا بقى، بدك تبرز قراءة لإثبات ماذا؟
هو حجة ولكن حسب كل بلد
عدد. لا، إذا أنت كنت قطعت وديك، حتى لو كنت قطاع، لو قطعت من نعقة غراب بأنه لا خصوصية لمورد النص،
حسب شو البناء على أي شيء
أعمل لك إيه؟ فإذا كنت أنت على المأنوس المشهور في كلمات قطع حجيته ذاتية كما هو المعروف من زمن البهبهاني إلى يومك هذا، أو أنك ما قلت القطع حجيته ذاتية، قلت القطع حجيته باعتباره أنك تقطع بأمر المولى، لكن لا يعقل أن يفكك المولى بين القطع والحجية. مثل رأي مين؟ شهيد الصدر ما عنده القطع حجيته ذاتية، لكنه نفس النتيجة بالآخرة. شو النتيجة؟ أنه لا يعقل التفكيك بين القطع والحجية فعلا. ها ايه كل عمل كلامنا اذا حصل فكلامنا من متى احنا نتكلم نجيب معلومة جديدة بكلامنا اذا حصل بالنتيجة هذا القطع اذا اخترنا انه حجة ذاتية او لا يعقل التفكيك بينه وبين الحجية على ادنى تقدير مهما كان منشأ القطع بعدم الخصوصية يكون ماذا حجة عليك فعلا. اما اذا كنت تدعي بان القطع مش حجته ذاتية لا يعقل التفكيك بين القطع والمنجزية والمعذرية والمسألة تابعة للمولى وإذا قال لك إذا قال لك شو اسمه إذا قلت له تشو قال له احلبه هذا نفس الشيء عاج. إذا أمرك أن تحلب تيسا يجب عليك ماذا أن تحلب تيسا شو تسوي في المقام هذا مولى أنت فرض مولى وقال لك هيك المولى شو تقول له المولى أنت في المقام كان صادقا في الزمانات اللي يبعث قائد جيش ماذا قائد يبعث الأمير قائد الجيش إلى منطقة من المناطق ويقول له أول شغل يقول لك حبيبي توقف هونيك ما تتحرك وتقول أرى ما لا يراه الأمير هذا قطوعاتك بديش إياها أنا بأمرك فلا تقل ماذا أرى ما لا يراه الأمير أنه أنا شايف الواقع وكذا وتشخيصي الآن تحكي تفسفش ما تتحدى ما تجود يعني ما تستنبطش يعني خليك أقعد وأنا بقول لك بس لك تتحرك مثلا ولا تقل أرى ما لا يراه الأمير. إذا متعقل هذه المسألة بالأمور العرفية أنا بكون قاطع بأنه هلأ في مصلحة للهجوم لكن أميري ماذا قال قال إياك تتحرك من مكانك حتى لو قطعت ما تتحرك. نحن عرفا نتعقل هذا الأمر عرفا نتعقله. كيف نتعقله مع المولى مع المولى الذي شو ينبغي أن تقول لأن يكون لسانك حالك لسان حالك اتجاهه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. طبعا على كل حال بحث محقق ونحن طرحنا فكرة اسمها أن حجية القطع فطرية طرحناها في هدى الفكر نحن هذه المسألة إذا تحبوا تشوفوها وتلاحظوها فعلا هنا ها؟ نفس الرأي شيء صدق
حجية القطع فطرية
قد محمود عم
بيحكي
ايه فطرية
هذا شو أصعب من
لا فطرية بملاك دفع الضرر. ففي كل مور يرى العقل بأنه لا ضرر من مخالفة القطع لا يكون القطع حجة. في كل مور لا يرى العقل ضررا بمخالفة القطع لا يكون. نحن عندنا الأصل في القطع نحن أكثر منها اطمئنان والقطع لا يحتاج. هني بيقولوا اطمئنان حجة بسيرة العقلاء نحن نقول أصل ما مش بسيرة العقلاء اطمئنان حجة بنفس الاطمئنان او القطع كل منهما حجة لا يحتاجان الى جعل حجية بنتيجة انكشاف انكشف لك الواقع انت فيكون حجة عليك. غاية ما في الامر انهما حجة ليش لانه يرى العقل بانه اذا لم تمتثل امر مولاك في هذه المولات هناك ضرر فاذا اتى لك مولاك وقال لك مولاك ماذا انا شفت هذا الحكم هذا الحرام ارتكبه ولن اعاقبك شو بتعمل انت ترتكبه باعتبار انه لن يعاقبك فعلا حتى لو كان مبغوضا للمولى لكن انت هو المولى رخص لك في ذلك فعلا طالما هو مولى حكيم مش على طريقة موالي الظلام يعني بالنتيجة وده الفكر بأول جزء الرابع تقريبا أول جزء الرابع موجودة يعني مش كنا عم نتكلم نحن ايه هذه أول فكرة. الفكرة الثانية مطروحة هي عبارة عن كون الإمام في مقام التمثيل كون الإمام في مقام التمثيل يعني نحن أصلا تذكر رواية أو مشاكل ذلك نتعدى عن مورد النص. لماذا؟ لأن الإمام يكون شو عم يعطي مثال ليس في مقام ماذا التحديد فنفهم أنه من هذا المثال هو ما هو الكل لأنه أحد طرق التعرف على الكل هو التعرف عن طريق ماذا عن طريق الأمثلة فعلا. الطريقة الثالثة ما يسمى بمنصوص العلة الطريقة الثالثة ما يسمى بمنصوص العلة. منصوص العلة هو عبارة أن الشرع قد نص على العلة وهذه من أعقد المسائل أعتقد أنا أو من أهم المسائل التي لم يهتم بها في علم الأصول ذاك الاهتمام حتى في الفقه لم يهتم بها ذاك الاهتمام هي مسألة أنه هم يقولون أن منصوص العلة لك أن تتعدى لكن ما الفرق أول شيء ما المقصود من علة الحكم أنت بيجي على بالك عن علة الحكم السبب الذي دعا الله تعالى للتشريع مو هيك ما المقصود هكذا لا يقصد من علة الحكم يعني ما هو الملاك الواقع الذي دعا الله تعالى لتشريع الحكم المقصود من علة الحكم يعني مناط الحكم، ما أنيط عليه الحكم في ظاهر الشريعة، بغض النظر ما هو علة الحكم واقع عند الله سبحانه وتعالى. شو يدريني شو علة الله عز وجل أنا فعلا؟ هذا البحث، هذا البحث الذي لم يهتم به في علم الأصول، أنه يا أخي تقولوا أنت علة الحكم تدور الحكم مع مدارا وجودا وعدما، والحكمة بعضهم يقول أن الحكم هي أمور إقناعية لا تدل على شيء، بس أمور شو تبريرات يعني
استئناسات
يعني هذيك. وبعضهم يقول بأن الحكمة لا يدور الحكم معها وجودا لا عدما، يدور الحكم معها وجودا لا عدما فعلا، على الخلافات في موضوع أنه ما معنى حكمة الحكم. بغض النظر على أي المعنيين للحكمة، بغض النظر عن هذا، بالنتيجة كيف أميز أن هذه علة وتلك حكمة؟ ليش تقولون أنتوا أصوليين تقولون قوله تعالى حرمت الخمر لإسكارها، الإسكار علة، وقوله تعالى قول عليه السلام حرمت الخمر لإسكارها اللام علة، وقوله عليه السلام إنما حرم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف اللام حكمة. ليش يقول نحو لام حكمة ولام علة يعني؟ فتيتوا اللام تعليل، ليش لإسكارها كان تعليل، لماذا الاصطناع المعروف كان ماذا حكمة؟ فيك خبرنا يلا شو تعال كيفك المسائل يعني؟ ليش على الشرائع عندكم صار حكم الشرائع؟ ليش على الشرائع صار أنتوا بتعاملكم هو عبارة عن ماذا؟ عن حكم الشرائع؟ شو السبب؟ في تبرير لهذه المسائل أو لا؟ هل أعطيتونا ضابط استظهاري أو ما أعطيتونا ضابط استظهاري؟ وعلى فكرة هيدا عندما نقول حرمت الخمر سيد بغض النظر، بس حرمت الخمر لإسكار، شوف كيف قال إسكار علة للحكم عنده بالواقع شو ملاك الله تعالى، ما الله عنده ملاك لتحريم المسكر، مقصود من الإسكار يعني مناط الحكم الإسكار، فكل ما كان مسكرا هو حرام، أما لماذا الله حرم المسكر هذا ملاك عند الله سبحانه وتعالى، علة الحكم ما لها علاقة بملاك الله عز وجل. ما بعرف ليش حرم المسكر، ما بعرف أنا شو عرفني الصراحة. لا أقل يخلي مثل شو اسمه هذيك قليله شو اسمه يدري شو بيقولوا النصارى؟ لا قليل النصارى شو بيقولوا عن الخمر؟ عندهم عبارة رحت عن بالي فعلا. الرابع بس أعطيني ضابط، مش أنه تجد هيدي حكمة وتكمل حياتك أنت وأنا بعد هيك، ما أنتوا دائما تقولون لنا باب الاستظهارات أن الاستظهارات أمور نوعية، ما بتقولوا الاستظهارات أمور شخصية، بتقولوا على المناط الظهور على الظهور النوعي، ما بتقولوا أنا شو بيطلع على بالي، مش أنت قالوا لك أن الظهور الموضوعي زمن النص، كيف بنحصل الظهور الموضوعي زمن النص بهذا الديك؟ أربعة، الأولوية العرفية أو القطعية، الأولويات بتعدوا عن النص بالأولويات إما العرفية وإما ماذا القطعية. الأولويات العرفية مثل مثلا الأوف على الكناية عن الضرب وكذا، والقطعية استجب لك حالة مثلا مش عندنا روايات ورد فيها أنه من شك في ركعتين من شك بعدد الركعات في له أحكام، لكن إذا كان عنده ظن بعدد الركعات شو حكمه؟
حكم العالم،
الظن علم، لكن إذا شككت في أفعال الصلاة تبني على الشك، لكن إذا ظننت بأفعال الصلاة شو بتعمل؟ تبني على شك أو لا؟ بلى عندهم تبني على الصلاة، بس بعض العلماء قالوا لا تبني على هذيك. سيد بروجردي عنده عبارة بيستدل بيقول معنى روايات تقول بأنه من ظن بفعل من أفعال الصلاة بنى على العلم، ما عندنا هي قاعدة فقهية على كل حال الظن في الصلاة، على كل حال ما عندنا نحن رواية نصة، لكن بتعدى بالأولوية بيقول لك إذا كانت إذا كان الظن بركعة بحكم العلم، كيف إذا جزء من الركعة ينبغي أن يكون أولى بأن يكون بحكم العلم؟ هذا يسموه أولوية قطعية، دليل حج طبعا الأولوية العرفية دليل حجية الظهور، الأولوية القطعية دليل حجية ماذا؟ قطع. الخامس الخامس قطع. ما هو القياس إذا قطع عند الحجة هم هو القياس الحنفي إذا قطعوا عن طريقه يكون ماذا؟ حجة. ليس الحجة للقياس. يقول لك الحجة لماذا؟ بس أنا بيشلبن لك فيها يعني. حتى تقول له ما تقول لي أنت عندك القياس حجة يعني؟ يقول لك لا أنا عندي الحجة ماذا؟ القطع. يعني حتى لو قطعت بسبب قول مين؟ رمع. إجا رمع قال لك مقالة فأنت قطعت بصحة قوله تحكم ماذا بقوله؟ تقول قد جعلت الحجية لقولي رمع. يقول لك ماذا؟ أنا لم أجعل الحجية لقولي رمع، جعلت الحجية لمين؟ للقطع. قطع حجة لا لا بشكل قول لكن قالوا هم طبعا. ليش مستغرب؟
استغرب
لأنه
ما
بيلتزم هكذا،
يعني
كأنه فش
ولا
منشأ. خبر طبعا. شنو قطع لك الحجة؟
إيه
كل من قال بأن القطع حجة ذاتي، لذلك أشكلوا على مين؟ بدأ مش قرأت أصول؟ بعضهم حاول يقول مش معذر، بس إن خالفوا مين كلهم ببحث قطع القطع مين بيحطوا قدامه كل مرة بيأشكلوا عليه تذكروا؟ لا. لا كشف الغطاء شو نسين البحث بيحطوا دائما وأبدا أمامهم عند الحديث عن قطع القطاع الشيخ كشف الغطاء، لأنه في كشف الغطاء قد ذهب إلى عدم حجية قطع القطاع، فالشيخ الأنصاري قام عليه وقال بأنه لا القطع إذا ثبت حجة عنده حجية ذاتية. تحجية ذاتية يعني ليش عم تعتبر تسخيف فكرة؟ إذا أنت قطعت بأن القرآن منسوخ القرآن كله كن قطع حجة. تعشان حجة يعني معذور أمام الله تعالى. بس شو بيقولوا هن بعضهم؟ يقولون بأنه إيه تحاسب على مقدمات القطع، لكن على ذات القطع لا تحاسب، أنت منجز ومعذر عليك القطع. مش معتبر مش هكدرسوا بالأصول أنتو؟ بيقولوا أنه بعض الأحيان مثلا الشرع قد يكون نهاك عن التعامل مع هذه المقدمات، قد نهاك عن التعامل بهذه الطريقة، قد نهاك عن سلوك هذا الطريق، فهذا الطريق أدى إليك إلى القطع. هو الشيخ الأنصاري ذكره كتبرير من التبريرات في بحث الرسائل، فيقول بأنه هذا الطريق نهانا الشارع عنه، فقد يحاسبني الشارع على ماذا؟ على سلوك هذا الطريق، هو طريق التعامل مع الأحكام الشرعية بطريقة ماذا؟ بطريقة عقلية من حيث النتائج أو قطع حجة، لكن لأني سلكت هذا الطريق أعاقب على ماذا؟ على سلوك هذا الطريق. فالعقاب على المقدمات مو على ذات القطع فعلا. إذا مش واضح عندك أنه هيك بحثهم أعتقد أنك لم تفهم كلماتهم.
لا بالنتيجة هي عقاب، إما على المقدمات إما على
النتيجة. لا مو دائما على المقدمات، أنت ذلك علقت عليهم مرة. أنا علقت على بحث قلت إذا واحد قطع بالكفر من دون مقدمات شو الحكم؟ هني دائما بيعطوا مثال أنه من نعقة أنه من نعقة غراب ما في مقدمات، ما سألك شيء، هو كان جالس وقطع شو الحكم؟ ما في مقدمات. لأنك أنت تتعامل معه بطريقة عقلائية، هم عم يتعاملوا معه بطريقة عقلية. إذا كان عم يتعامل معه بطريقة عقلية شو الفرق؟ شو الفرق الجوهري ما بين قطع ذات وقطع موضوعي؟ كل منهما ماذا؟ كل منهما هو عبارة عن ماذا؟ عن قطع. وإذا كان عبارة عن قطع وانكشاف التام على قولة الأنصاري، فحينئذ تكون القطع هو عين الانكشافية وعين الحجية وليس وراء عبادان من قرية. شو بدك أكثر من ذلك؟ برجع بعيد، إذا أنتم مش ملتفتين لهذه النكتة مش فهمين كلماتهم. هذه هي مطلبهم، هذا مطلبهم فعلا. أقرأوا بحث الأخوند، أقرأوا بحث الشيخ الأنصاري، الشيخ المظفر أكثر واحد وضح هذه المطالب وأصر عليها. هو وقت ذكر لا يف إذا كان القطع حجية بأول جزء الثالث، يقولوا إذا كان القطع حجيته ذاتية فلا يفرقوا بين قطاع وغيره وبين وقت وغيره، حتى يقول أنه قطعت بالمنام أو قطعت باليقظة. حلمت بمنام وقطعت أنها كتنية. حلمت بمنام أنك أنت واحد كافر قطعت أنك كافر قطعتك حج علي. هذا ما بحسبش على المقدمات، ما عملت شيء مقدمات أنا، ليش تحاسب على المقدمات؟ أمت قتلتك عادي منذر. طبعا هلأ الحاكم الشرعي ما له علاقة بقطع الحجة، حج عليك أمام الله. أما الحاكم مكلف بماذا؟ بالظاهر، وإن كان يطلع لك شيء قاضي بيقول لك على الحدود تدرق بالشبهات يعني.
هذا يجري في الأحكام والموضوعات
طبعا، ما عم تحكي منجز انت عم عسر. الخامس هو عدم القول بالفصل، قرأتموه أيضا في الأصول هذا. أي بالي، فبيكون هني ماذا؟ إجماع قائم على شيء لكن لم يقل أحد بالفصل بينهما فتعدى إلى شيء آخر، مثل مثلا الموضوع بعض الأمور اللي بيدعوا فيها التلازم ما بين الطفل والمجنون، بيقوم الإجماع مثلا على أن هذا الشرط شرطه مثلا في وجوب الزكاة على الطفل، فيقول ولم يقل أحد بالتفصيل ما بين الطفل والمجنون في الزكاة، فإذا شو هذا الشرط هو شرط أيضا عند المجنون. عدم قول بفصل. من السادس هو مناسبة الحكم والموضوع. تدروا أنتم مناسبة الحكم والموضوع كما هي.
عدم القول بالفصل.
هو فيك من القول عدم الفصل مثل بعض، مبدئيا مثل بعض، بس أنت بعدين بتقول أيهما الحجة يعني على الخلاف. السادس مناسبة الحكم والموضوع. قرأتم أنتم حتى بالحلقة الثانية موجودة مناسبة الحكم والموضوع، مش فقط للتخصيص قد ماذا تجمل التعميم، موجودة بالحلقة الثانية هذه الفكرة. مناسبات الحكم الموضوع مش فقط أنها تخصص قد ماذا؟ قد تعمم، مثل مثلا في قوله عليه السلام اغسله في المركن مرتين فإن تعدينا عن المركن إلى كل ماذا الماء، لأنه لا نرى موضوعية لمين؟ للمركن فعلا. السابع الاستقراء. هذا الاستقراء بدي خلص اللي ديك أنا سيف لا صحيح. الموضوع العلاقة بأن العرف عندما ينسب هذا الحكم لهذا الموضوع يقدر شيئا أو لا يرى خصوصية لهذا المورد. مساحة الموضوع هي أصلا هي طريق من طرق إلغاء الخصوصية. بي نوع من بني ممكن تعبر تعابير كثيرة، إذا أصدق أنه هذا المثال أن هذا ذكره كمثال فقط ممكن. في عندهم العناوين بذكرها في المقام الاستقراء. استقراء هو عبارة عن مثلا ما عندنا نحن رواية بتقول كل عين نجاسة منجسة، نمشي بلك رواية أنا عرأيش سخل صاحب الحضائق أقول بدك رواية على قواعد، نمشي بلك رواية على قواعد. نحن شفنا روايات شو بتقول لك؟ الدم إذا لاقى نجس، الغائط إذا لاقى ماذا نجس، كذا ما أدري شو لاقى نجس، وهكذا الكلب الخنزير كذا. فمنفهم ماذا؟ أن كل عين نجاسة تلاقي ماذا؟ تنجس فعلا. وكتير بيستعملوها العلماء في اقتناس قواعد فقهية مثل حجية البينة مطلقا. وردت مثلا البينة في كتاب الاثنين ثلاثة حجيتها، فنفهم ماذا؟ أن البينة حجة في كل الموضوعات مثلا. الثامن هذا هو اللي بدي أقوله، هي موضوع المعرفية. المعرفية والطريقية، أن يكون الموضوع ذكر في اللسان دليل على نحو المعرفية والطريقية. مثال المعروف ذكرناه سابقا لجنابكم هي مسألة أنه بالقاهرية مثلا بالروايات ورد بأنه تغير الماء بالطعم باللون بالرائحة ينجس. نحن بنقرأ الروايات مثلا مثل علامة الحلي كما قرأها، ما بنفهم مثلا أنه أن الشارع يريد أن سبب النجاسة هي تغير الطعم أو تغير اللون أو تغير الرائحة. لا، سبب النجاسة عبارة عن ماذا؟ شيء. هذه الأمور ذكرت كمعرفات عن شيء أعمق من ذلك. شو الشيء الأعمق؟ هو عبارة عن قول معي، عبارة عن القاهرية والغلبة، أن يغلب النجاسة الماء، أن يكون الماء مقهورا بالنجاسة. ومن هنا إذا كان هناك تغير يسمى بالتغير التقديري، إذا كان هناك تغير يسمى بالتغير التقديري، لم ينعكس لا بالطعم ولا باللون ولا بالرائحة، لكن نعلم بأن هذا الماء قد قهر بسبب النجاسة أو غلبت عليه النجاسة، فنحكم بالنجاسة حينئذ. نتعدى عن مورد النص اللي هو ورد فيه تغير الطعم واللون الرائحة، كما لو بال صبي بولا أبيضا لا لون ولا طعم ولا رائحة له بماء بكر بال كرا مقدار كر، بلا إشكال الماء ماذا غلب، الماء مغلوب مقهور على أمره، لكن ما ظهر لا تغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة. هنا هذا التغير التقديري يكون عند العلامة الحلي، وحتى يوسف البحراني الأخباري واتفقوا اثنين من الغرائب، فيوسف البحراني والحطاب الهلبوي والعلامة الحلي اتفقا في هذا المورد أنه مش المناط على أن ينعكس لي التغير لا بالطعم ولا باللون ولا بالرائحة. مثل مثلا موضوع الرضاعة ورد بالرواية، هذه فيها ناقشين فيها مطولا العلماء، أنه 15 يوم أو 10 أيام أو ما أنبت اللحم والعظم أو يوم وليلة. جملة العلماء قالوا أصلا يوم وليلة أو 15 رضع أو 10 رضعات على الأشهر، هذه الأمور ماذا؟ أحسن، أصلا مو هي المناط، هي معرفات إلى ماذا؟ إلى اشتداد العظم. هنا كان كيف تعرف اشتداد العظم أو ما هو مقدار اشتداد العظم؟ اشتداد العظم أمر تشكيكي، ما هو مقدار اشتداد العظم الذي يريد الشارع؟ هذا الاشتداد العظم الذي يكون عند الطفل ماذا؟ 10 رضعات 15 رضعة، هذا المقدار كافينا في المقام. التاسع كون الحكم واردا مورد الغالب، الغالب فعلا، يعني الحكم إنما ذكر بها الخصوصية يعني يبين الحكم الغالب وهو غير مختص ماذا بهذا الشيء فعلا. مثلا بيجي الحكم يقول لك السيف مثلا للولد الأكبر في الحبوة، مش المقصود أنه السيف، عم بيذكر السيف فقط لأنه ماذا هو المورد الغالب، وإلا المناط على مين؟ على مطلق السلاح. التاسع هو بدي ركز على العاشر، كم بدي ركز عليه اللي هو بما يسمى باصطلاحهم اتحاد طريق المسألتين، ما يسمى باصطلاحهم اتحاد، هذا مش معروف بالأصول كثير هذا، لذلك غدا أحاول أوضح هذا المصطلح بسموه اتحاد طريق المسألتين، هذا نوضحه غدا، نبين فرقه عن منصوص العلة لأنه طبق هنا هذا البحث. هو الماتن ماذا يقول؟ وهو من باب اتحاد طريق المسألتين. شفت العبارة؟ هذا إن شاء الله تعالى غدا نشرح ما المقصود من هذا المصطلح الأصولي الذي مات في هذه الأيام فعلا. الحمد لله.